إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أملينا على إخواننا كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه النافع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أذلها وأدونها. وكنت أحب أن أملي على إخواني هذه التعريفات للأدب، ولكن أقول عليكم بتحصيل نسخة مما يسجل لتعرفوا هذه التعريفات. ما هو الأدب؟ لن أملي، وإنما تستمعون، فمن كتب كتب، ومن لحق لحق، ومن لم يلحق فليستمع إليها مسجلة، لأن الوقت لا يتسع للإملاء، لا يتسع الوقت للإملاء. الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي به لأنه يؤدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء. هذا تعريف من تعريفات الأدب الذي يتأدب به الأديب، أي المؤدب من الناس، سمي المؤدب أديبا، أو الأديب المؤدب الذي يقوم على تأديب الناس، لأنه يؤدب الناس إلى المحامد، يؤدب يدعو الناس. أصل الأدب الدعاء، لأنه يؤدب الناس، يعني يدعو الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، عن كل قبيح. وأصل الأدب الدعاء، الدعاء يعني الدعاء إلى ماذا؟ إلى المحامد. فالأديب فلان الأديب، هذا الشخص أديب. ما معنى أديب؟ يؤدب الناس. ما معنى يؤدب الناس؟ يدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. تعريف آخر من تعريفات الأدب: الأدب ملكة، بفتح اللام، الأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه. ملكة صفة مكتسبة، تعصم تمنع وتحفظ من قامت به، من ثبتت فيه واتصف بها عما يشينه. فالمؤدب لا يعمل ما يشين، بل يجتنب كل شيء، كل قبيح. فلذلك نقول فلان مؤدب يجتنب المقارح ويأتي كل حميد. الأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه. أيضا تعريف آخر في المصباح المنير، الأدب هو تعلم رياضة النفس، هو تعلم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، أن تروض نفسك. وترويض النفس بتهذيبها، بتهذيبها بتطهيرها مما فيها من شرور. وجاء في السنة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومحاسن الأخلاق، تعلم محاسن الأخلاق. وجاء في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالأخلاق تتعلم. وقال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة. الرياضة يعني رياضة النفس، ما يروض به الإنسان نفسه. الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. تخرج بكذا، لا نقول تخرج من، تخرج بالمدرسة، بالمدرسة الثانوية، تخرج بجامعة كذا. تخرج من يعني أخرج، أما تخرج بي يعني حمل درجتها العلمية، أخذ منها العلم. تخرج بالمدرسة السلفية، تخرج بالمدرسة يعني أخذ علم المدرسة السلفية أو العلم الذي كان يتعلمه هذا الطالب في المدرسة السلفية. نقول تخرج بمركز الإمام الألباني، يعني إيش؟ تعلم فيه وحمل العلم الذي درس فيه. وفي كتاب اسمه التوشيح يقول عن الأدب: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. استعمال أي شيء حميد من أقوال أو أفعال، فاستعمال ذلك أدب. أي شيء حميد، إذا هششت في وجه أخيك المسلم فهذا أدب، لأنك استعملت النصوص. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فحينئذ استعملت المستحسنات، استعملت الحسن، استعملت ما يحمد، فأنت مؤدب، فأنت مؤدب. الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وهناك أيضا تتم للتعريف: أو الأدب هو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات، الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات، مع كل شيء حسن. مثلا ممكن تأخذ حقك من فلان، ممكن تعفو، أنه الأحسن العفو، فإذا أخذت بالأحسن فأنت صاحب أدب. لذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من كمال الأدب، أعرض عن الجاهلين. فممكن تؤدب هذا الجاهل وتعاقبه، والإعراض عنه أعلى درجات الأدب. يقول: هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات، أو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. هذا من الأدب، تعظيم من فوقك، من فوقك في سواء كان في درجة دنيوية أو درجة دينية. الدرجة الدنيوية كالحاكم أو كرئيسك في العمل، ف فلابد أن تتأدب معه، أن تعظمه، أن توقره، أن تحترمه. وأما في الدرجات الدينية كالمعلم والمؤدب والمربي والمدرس فلابد أن تحترمه. تعظيم من فوقك، أن تعظم من كان فوقك تعليما تأديبا تربية. لذلك المعلم له مكانة عظيمة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبهه بالوالد، بل قال عن نفسه إنما أنا لكم مثل الوالد، لأن الوالد يربي ويمنع ابنه مما يضره ويأمر ولده بما يصلح له وبما ينفعه. فكذلك المعلم يحب لتلميذه، يحب لطالبه، يحب لمريده كل خير وينفعه بكل نفع، يعطيه من تجاربه، يعطيه من خبراته، يعطيه مما تعلم. الأدب تعظيم من فوقك. فإذا تكلم طالب مع أستاذه بلغة لا تليق اعلموا أنه ليس مؤدبا، أو إذا تكلم مع أستاذه باسمه هكذا كما يحدث من صغار الطلبة حينما يذكرون شيخا من المشايخ، فلان كذا وكذا، فلان كذا وكذا، فلان، ليس مؤدبين، لا يعظمون من فوقهم. وهذا إذا صار معلما لا يكون رفيقا، وإذا صار معلما يدمر ولا يعلم. أو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، أن يرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي كتاب شرح أدب الكاتب للجواليقي: الأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم. الجواليقي في شرح أدب الكاتب يقول: الأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم. فعل المكارم، كل مكرمة فهي أدب، فإذا أتاها أحدنا فهو مؤدب. حسن الأخلاق، الأخلاق الحسنة، كل الأخلاق الحسنة هذه هي الأدب. لتعلموا ما معنى الأدب، فلان مؤدب أو فلان ليس مؤدبا. وقال البطليوسي، اسمه ابن السيد، ابن السيد البطليوسي: الأدب أدب النفس والدرس. الأدب أدب النفس والدرس، أن تتأدب في نفسك وأن تتأدب في درسك. يعني مثلا من الأدب في الدرس ما ينبغي أن تكونوا عزين متفرقين هكذا، المرة القادمة تكونون مقتربين تملؤون الفراغات، لأن هذا من الأدب. أما يجلس واحد الأخ جالس آخر واحد هناك، تخير يا أخي، هذا سهل ما شاء الله، والأخ هناك جالس في الشمس، يعني نريدك في الظل ومعنا قريبا، وهكذا. لماذا لا نقترب بعضنا من بعض؟ ها؟ يعني هناك فراغات أمامي، ما بتحب تراني يعني، مش عايز تشوفني يعني؟ ها؟ طيب براد، مش معي، مش مهم، أنا بعرق، أنا بصب عرق أنا كمان، جو حر، درجة الحرارة فوق 40، ماذا نفعل؟ نصبر، وهذا من الأدب، أن تصبر حتى لو حر وكذا، تصبر. وهذا إذا تعبت لله بارك الله لك فيما حصلته بتعب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وهذا من الأدب الذي يحسن العمل مؤدب. فالأصل هذا الفراغ ما يكون، هذا الفراغ ما يكون، هذا الفراغ ما يكون، هذا الفراغ ما يكون، هذا من أدب الدرس. وما في حجز للآخرين، كل واحد يجي الحال يحجز نفسه. أما تيجي أصحابك بالدور دورية، إحنا 9-10 كل يوم، تروح أنت تأخذ كشكيل تحط الأخوك، لا، ما هنا يعني ما في أنانية. اللي يجي بكير الكرسي له، أما يجي يحجز أصحابه وإخوانه اللي يجي متأخر وراء. وهذا من الأدب، شايف كيف الأدب حلو إزاي؟ شديد الأدب هذا الشيء، شديد؟ يقول له آه شديد، شديد الأدب؟ قال في القاموس المحيط وهو فيروز الرابي صاحب القاموس، قال في القاموس المحيط: الأدب حسن التناول. حسن التناول، حسن التناول في كل شيء، في كل شيء حسن التناول هذا أدب، يعني حسن التعامل مع أي شيء، أنت ما تتناول أي شيء. وهذا القول شامل لغالب الأقوال المذكورة، ولذلك اقتصر عليه المصنف. في بعض القواميس والمعاجم العصرية قاموس أو معجم اسمه المنجد أو المنجد، لعله المنجد، يقول صاحبه المنجد: أدبه هذبه وراب أخلاقه. فهو مؤدب، تأدب تهذب. مرة أخرى: أدبه هذبه وراب أخلاقه. راب الأخلاق أو ترويض الأخلاق هو تهذيبها، تنمية الحسن الأخلاق وتخليص الإنسان من الأخلاق السيئة. لا تكذب، لا تتكلم بهكذا، بعض الناس نتكلم بأسلوبه هيك مع معلم، لا تفعل هذا أمام معلمك ولا مع من هو فوقك، يعني بإيده إيش هالكلام بالأساليب هذه، لا يصلح يتكلم مع معلمه هكذا أبدا، أو يرفع صوته فوق صوت معلمه، أو يبحر فيه في عينيه هيك أو شيء ما. زي سبكي مثلا هكذا ما يفعل هذا الشيء، لأنه يكون مؤدب، لأنه لو راح هناك مش مؤدب يويله. وسوف يعني يقول الناس: من علمك ومن أدبك؟ وما أجمل هذه الكلمة، تربية وتعليم. فالأدب قبل التعليم، التربية قبل التعليم، لأنك إذا تعلمت قبل أن تتأدب وقبل أن تتربى سوف يطغيك علمك، وسوف يصل بك الأمر كما وصل بغيرك، سوف يصل بك الأمر إلى أن تضرب شيخك. إيه؟ أحكي لكم قصة؟ أحكي يا صدقي؟ مش عنك. معلم ضرب، متعلم ضرب معلمه بعصاية الجشاطة على رأسه وسبه بمحارمه من النساء، نعم، ومتعلم كتب في شيخه، ومتعلم فضح شيخه أمام الناس، ليس فضح، رفع صوته ورماه بالابتداع: أنت مبتدع، وأنت 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 صاحب بدعة. ومتعلم كذب شيخه أمام الناس، نعم، لماذا؟ تعلم قبل أن يتأدب. وصدق الإمام العالم المجاهد الزاهد عبد الله بن المبارك يقول: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. احفظوها، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، يعني كما أن المال يطغي صاحبه، صاحبه غير المؤدب، فكذلك العلم يطغي صاحبه غير المؤدب، يطغيه، مع أن المؤدب إذا تعلم ازدار تواضعا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضع. ومن أخلاق أهل العلم وأخلاق طلبة العلم، وظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، ظهر للعيان، ظهر لكل من رآه، وبخاصة حين فتح الله عليه مكة، فتح مكة أم القرى خير بلاد الدنيا، لما فتح الله عليه دخل مكة فاتحا على ناقته وقد لبس لباس الحرب وعلى رأسه المغفر الخوذة بيضة الحرب اللأمة أو اللأمة، فدخل على الناقة ساجدا لله مطأطئا رأسه، دخل مكة متواضعا لربنا الأعلى. ما فعل كما يفعل من تعلم ويرفعون أيديهم وهكذا وما أدري إيش كما يفعل كثير منهم. دخل متواضعا لله لأنه مؤدب، سيد المتأدبين والمؤدبين، أدبه ربه فأحسن تأديبه. وإن كان الحديث فيه ضعيف لكن معناه صحيح. في المنجي أدبه هذبه وراد أخلاقه، فهو مؤدب، تأدب تهذب، وهذب الرجل طهر أخلاقه مما يعيبها. فالأدب التطهير من العيوب، أن يتطهر كل منا من عيوبه، هذا هو الأدب. فإذا طهرت نفسك من عيوبها ومن شرورها فأنت المؤدب. عصبية ما في على إخوانك تكلموا معهم بمناخير عالية كما يقولون باستمخرار، ما ينبغي، ما ينبغي أبدا. واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك للمؤمنين، تلطف بإخوانك الطيبين. المهذب المطهر الأخلاق، المخلص النقي من العيوب. المهذب المطهر الأخلاق، المخلص النقي من العيوب. وفي كتاب أيضا من المعاجم القواميس اسمه المعجم الوسيط، تعريف الأدب فيه: الأدب رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. وجملة ما ينبغي لذي الصناعة، لذي الصناعة، لام ذال ياء، ذي صاحب. وجملة ما ينبغي لذي الصناعة أو الفن، الفن يعني العلم، حد شيرت الفن يعني، أو الفن، أن يتمسك به. هو جملة ما ينبغي أن يتمسك به صاحب علم أو صاحب صنعة. مثلا كأدب القاضي، كأدب القاضي وأدب الكاتب. فمن أدب الكاتب أن يكتب بقلم لا يخونه أثناء الكتابة، يكون مبريا، يكون جاهزا، يكون كذا ومعه محبر، هذا أدب. من الأدب لطالب العلم أن يكون معه أكثر من قلم، قلم خرب مع القلم الثاني، قلم الثالث، وهكذا معه دفتره يكتب. أدب القاضي، لا يحكم القاضي وهو غضبان، حصل خلاف بينه وبين زوجته راح يحكم بالإعدام وأنت مؤبد، ما هو غضبان. ففي أدب، لا يحكم القاضي وهو غضبان ولا هو جوعان. هذه بعض التعريفات التي جمعتها لإخواني من كتب اللغة والأدب ليستفيدوا من تعريف هذه الكلمة الغالية، الأدب. ما هو الأدب؟ هذه تعريفات كلها بحاجة إليها، ومن سيحضر الامتحان لابد أن يعرف لنا الأدب بتعريف من هذه التعريفات. فلابد حينئذ أن يقتني هذا الشريط الذي يسجل في المحاضرة. قال أبو عاصم: الضحاك بن مخلد، اسمه أبو عاصم النبيل، قال أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد: من طلب هذا الحديث، تبوا هذا، من طلب هذا الحديث تبوا، اكتب، أنا أريدك أن تتعب، ما معك قلم؟ اكتب، إيه، حتى لو معك مسجل، المسجل للإعادة والاستفادة، أنا أريدك أن تكتب. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فقد طلب أعلى أمور الدنيا. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس، فيجب أن يكون خير الناس. من طلب هذا الحديث يعني من طلب هذا العلم، طلب هذا العلم طلبه في الدنيا، هو يطلب أحدنا يطلب، يطلب طعاما، يطلب شرابا، يطلب زوجة، يطلب مالا، يطلب وظيفة، يطلب بيتا، يطلب زوجة، يطلب منصبا، يطلب علما. فأشرف ما في الدنيا العلم، وما أمر الله رسوله أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم. فقال تعالى وقل رب زدني علما، لأن العلم أشرف ما في الدنيا. وقل رب زدني علما، فالعلم أشرف ما في هذه الدنيا، وأهل العلم هم أشرف الناس. انظر ماذا قال، من طلب هذا الحديث يعني العلم فقد طلب أعلى أمور الدنيا، طلب أعلى شيء وأجل شيء وأغلى شيء وأعز شيء، فيجب أن يكون خير الناس. الذي يطلب العالي لابد أن يكون إيش؟ عالي، يكون عالي. يطلب الغالي لابد يكون إيش؟ غالي، ما يكون دون، يكون سافل، يكون منحط، يكون كذا، يستعمل ألفاظ الشوارع وأخلاق أبناء الشوارع. لا لا، العالي ما ينزل للمستويات هذه أبدا، دايما عالي، لأنه طلب أعلى شيء. لا ينزل، يا فلان أنت تنزل لمستوى هؤلاء، لا تنزل لمستواهم. لذلك قال الله لرسوله وأعرض عن الجاهلين، ما عندهم ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش عند الرسول عليه السلام؟ العلم، العلم هو أعلم الناس. وهو قال أما إني أعلمكم بالله فأعلمنا بالله أكملنا خلقا عليه الصلاة والسلام، وأكملنا أدبا عليه الصلاة والسلام. نعم، من طلب هذا العلم فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس، يجب أن يكون خير أهل زمانه، يجب أن يكون خير أهل حيه، يجب أن يكون خير أهل بلده، يجب أن يكون خير أهل المنطقة، أهل البلد، يكون من خيرة الناس في هذا الزمان. إن لم يكن طالب العلم من خيرة الناس فمن؟ فمن؟ إن لم يكن طلبة العلم خيرة الخلق فمن؟ من؟ وهذا يظهر في التعامل، في التعامل مع نفسك، في التعامل مع نفسك، في التعامل مع معلمك، في التعامل مع الناس. هذا يظهر، لا يخفى. قال محمد، قال أمير المؤمنين عثمان عفان، ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مهما، كما قال الشاعر، ومهما تكن في امرئ من خليقة، خليقة طبيعة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. مهما تكن فيه كل شيء لا بد أن تنكشف، ما تتصنع، ما تعملش حالك تصنع، تسوي حالك طالب علم مؤدب وانت مش مؤدب، عشان تضحك على الناس وتلفهم حواليك أو تأخذ منهم أموال أو وظيفة أو أي شيء. أبدا، اتق الله، لا تتصنع، لا تتصنع، تربى بحق على الأخلاق، تربى بحق، واجعلها سجية طبيعة فيك، والله يعلم السر وأخفى من السر. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري، إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا العلم الذي نتعلمه أدب، أدب أدب الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدب به أصحابه. أما سمعتم قول الله تعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم بماذا؟ بالكتاب والسنة. وقال عن السنة هنا الحكمة، ذكرها بهذا اللفظ الحكمة، الحكمة، ليس الحكمة الكلمة الطيبة أو الكلمة فيها تجربة وخبرة وعقل، لا، المقصودها هنا بالحكم السنة. فالله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليزكي أصحابه وأتباعه من بعدهم بماذا؟ بالقرآن والسنة. وبدون ذلك الناس في ضلال مبين، في ضلال مبين. قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الذي توزن به الأمور، هو الميزان الذي توزن به الأقوال، هو الميزان الذي توزن به الأفعال، هو الميزان الذي توزن به الأحوال. هل يجوز أن نضرب أنفسنا بالشيش بالسيوف كالصوفية؟ نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يضرب نفسه بالشيش، ما كان يضرب نفسه بالسيوف، ما كان ينام على المسامير. فإذا نقول هذا حرام وهذا بدعة وهذا لا يجوز، لأننا عندنا ميزان هو الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الأقوال والأفعال والأحوال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، تعرض عليه، على إيش؟ على خلقه وسيرته وهديه، تعرض هذه الأشياء من أقوال أو أفعال أو أحوال على رسولنا صلى الله عليه وسلم، توزن به، تقاس به، تكال به، تعير به. هو الميزان والمكيال والمقياس والمعيار الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق. أي شيء يوافق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، أي شيء يوافق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، أي شيء يوافق هديه صلى الله عليه وسلم فهو حق، أي شيء يخالف خلقه وسيرته وهديه فهو باطل. ميزان سهل، ولكن من هذا الذي يعرف هذا الميزان والمكيال والمعيار والمقياس؟ من؟ أهل العلم، أهل العلم الذين تعلموا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم مؤدبون، تأدبوا بأدبه وبأخلاقه عليه السلام. أهل العلم هم الذين يعرفون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقولون لك هذا افعل وهذا لا تفعل. لذلك المعلم بالنسبة للمتعلم كالوالد مع ولده. وقديما قال بعض السلف: الناس مع العلماء كالصبيان في حجور آبائهم، في حجور آبائهم. الناس مع العلماء كالصبيان في حجور علمائهم، في الحجر، يعني لسه ايش يعني، حتى وان كان كبير في السن في حجر يخاف عليه، يحبه، ينفعه بما علم الله عز وجل، بما خبره في هذه الحياة الدنيا، ويخاف عليه مما يضره ويمنعه مما يضره. لذلك قال ابن سيرين رحمه الله ومن التابعين، قال عن الصحابة: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي السيرة، السلوك، الأدب، وهذا من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي، الهدي السمت، الهدي السمت من النبوة، هذا جزء من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يحفظون العلم ويتعلمونه ويحرصون عليه، كانوا يحرصون على الهدي، على الأدب، على السيرة، على السلوك، على حسن الخلق. وانظر ماذا الذي قال هذا ابن سيرين، كان أرسل رجلا ينظر كيف هدي القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وهو أحد الفقهاء السبعة من أكابر التابعين، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، جده أبو بكر الصديق. القاسم من خيرة التابعين، من كبار التابعين، من أهل العلم الفضلاء الأجلاء. فابن سيرين مع أنه من التابعين أرسل رجلا ليعلمه الأدب في مجالس القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، أرسل رجلا لينظر كيف هدي القاسم وحاله، كيف هديه وكيف حاله، كيف يعيش، كيف سيرته، كيف سلوكه، كيف أخلاقه، كيف أدبه. اكتب هذا الأثر. قال إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد، قال لي أبي، إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد، قال لي أبي، وهذا علموه لأولادكم وبناتكم ونسائكم بعد أن تكونوا قد تعلمتوه أنتم وعملتم به، يا بني إيتي الفقهاء والعلماء. يا بني إيتي، إيتي كيف تكتب؟ ولا همزة على كرسي. بدك تتعلم كيف الهمزات في علم الترقيم. ألف يا تاء، والتاء مكسورة. كرسي مين يا راجل؟ كرسي مين يا راجل؟ لا إله إلا الله. جيب له كنباية كمان، قل المرة الجاية همزة على كنباية. يا بني إيت الفقهاء والعلماء، يأمر ولده بالإتيان، إيت فعل أمر. يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. إيه رأيك هذا؟ شوف الأدب عند أبيه وهو عالم، أبوه الأدب والخلق والهدي والسمت الصالح عنده أحب إلي من كثير من العلم، فإن ذاك أحب إلي لك، هذا ما أحبه أنا لك. والوالد يحب لابنه ما يحب لنفسه إن لم يكن يحب له أكثر مما يحب لنفسه، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. الأدب عندي مقدم على العلم، هكذا يقول، وأحب إلي أن تكون مؤدبا من أن تكون عالما وأنت سيء الخلق وسيء الأدب. فما فائدة علم لا يصحبه أدب؟ فإذا أمره بتعلم العلم والأدب، قال يا بني إيت الفقهاء والعلماء. والفقهاء والعلماء هم الذين يعني ورثة الأنبياء. الفقيه هو الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه.
ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث، يعني من كثير من العلم. الأدب يا عبد الله قبل الطلب، الأدب أن تتعلم الأدب، أن تتعلم حسن الخلق. وعلمتم كلكم قد علم ما معنى هو الأدب، وأرجو أن تدونوا وأن تكتبوا هذه التعريفات التي حثت بنفسي عنها في كتب اللغة والأدب بنفسي، هذه ليست مكتوبة في كتاب تعريف الأدب كذا وكذا، بنفسي بحثتها في مكتبة شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني، ورآها أخونا الشيخ أبو أنس محمد موسى نصر فأعجبته، قال هذه الورقة وهي كما ترون في حجمها قال فيها بركة في تعريف الأدب، لنتعلم ما هو الأدب. أرجو أن تدونوا كل ما سمعتم. قال مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن بحاجة إلى الأدب قبل العلم، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث يعني من العلم، نحن بحاجة إلى الأدب قبل العلم. والعلم يدمر صاحبه إن لم يكن صاحبه مؤدبا، إن لم يكن صاحبه تعلم الأدب. لذلك وما زلت أطالب إخوان المشايخ في مجالس خاصة معهم وفي المجالس العامة وفي المحاضرات والندوات، ما زلت أطالبهم بأن يحرصوا على أن يؤدبوا طلابهم وأن يبين لهم بأن إخوانهم المشايخ مدرسي الدعوة السلفية هم إخوانهم، ولا يسمحون لأحد أبدا أن يتكلم في شيخ من المشايخ، في مدرس من مدرس الدعوة السلفية أبدا، هو أخوه ويحبه ويلتقي به، ولا أسمح لأحد أن يتكلم في أخي بظهر الغيب أبدا ولا بدون ظهر الغيب. فكيف تتكلم في أهل العلم وأنت من أنت حتى تتكلم فيهم؟ فالطالب لا ينشغل إلا بنفسه، تهذيب نفسه وتأديبها وترويضها قبل أن ينظر إلى الآخرين. وغير المؤدب هو الذي ينظر إلى الآخرين، فلان به وبه وبه، وكله عيوب وكله ضلالة وكله شرور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأنتم علمتم أن شيطانه أسلم ولا يأمره إلا بخير، ومع هذا يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونحن شياطيننا لم تسلم ولن تسلم، فهي لا تأمرنا إلا بالشرور. فلنتقي الله ولنتأدب مع أشياخنا مع معلمينا مدرس الدعوة السلفية، فهم يعني عز علينا، إخواننا مشايخنا مدرسونا فرغوا أوقاتهم وتركوا ما وراءهم من مشاغل لأجلكم ليعلموكم، ولا يريدون منكم شيئا. هل أروني شيخا من الشيوخ مدرسا من المدرسين جلس إليكم ليعلمكم وفي الآخر كل واحد يطلع فيه نصيب أو يخلع عمامته وحطها على الباب يلا حط اللي فيه النصيب؟ لا يريدون منكم شيئا ولا جزاء ولا شكورا. ألا يسلمون من أمثلتكم؟ ألا تدعون لهم بظهر الغيب؟ قال مخلد الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال أبو زكريا العنبري، اكتبوا هذا الأثر، علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، وأدب بلا علم
كروح بلا جسم. أدب علم بلا أدب كنار بالحطب، النار وقودها الحطب، فوقود العلم الأدب، زينة العلم الأدب، سياج العلم الأدب، وبدونه يحترق أحدنا وينطفئ، بدون أدب ينطفئ، وإن كان يحفظ كتاب الله وإن كان يحفظ من السنة ما يحفظ. وأنتم علمتم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم لم يكن مؤدبا تعلم العلم لغير الله، ففضحه الله على رؤوس الخلائق، فضحه الله على رؤوس الخلائق أمام الجن والإنس والملائكة. وكذلك أدب بلا علم كروح بلا جسم، يعني ما في وجود بس شيء معنوي، فلا بد من الأمرين كليهما معا، علم وأدب، وأدب وعلم، ولكن يسبق العلم الأدب. ما زلت أطالب إخواني المشايخ بهذا الأدب، بأن تفرغ دورة سنة كاملة لهذه العلوم الثلاثة، للقرآن العظيم حفظا، وللغة العربية بعلومها نحو الصرف والبلاغة والأدب، سنة كاملة، والذي ينجح هو الذي يستمر في ماذا؟ في الدورات. تخرجت يا أخي بالأدب، هو قلت تخرجت من الأدب، تخرجت بالأدب، تفهمنا إيش معناها؟ شفت كيف فايدة المعلم يبسط المعلومة ويسهل الطالب. تخرجت بكذا، تخرجت بكذا، أنا تخرجت بشيخي فلان، يعني درست على يديه، تخرجت بالكتاب الفلاني، أي درست هذا الكتاب، تخرجت بالمدرسة السلفية، يعني تعلمت فيها ودرست فيها ما درسه أهل العلم. في الختام أسمع من أحدكم هاني قف أسمعنا ماذا قال الخطيب البغدادي وارفع صوتك. ارفع صوتك، ارفع كتابك وارفع صوتك.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: الأدب الذي يتحدث فيه الناس.
هذا الخطيب البغدادي قال هكذا؟ ما كتبته في أول أمرك؟ ارفع صوتك.
والواجب أن يكون طلبة الحديث على الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لذوان فرع أسنانهم والأقبال المشتات على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأكل بأجملها وأحسنها ويصدق عن أردبها وأدونها.
من صوت جهوري فيكم؟ جهوري ولا جهوري؟ ها؟ جهوري غلط، جهوري، جهوري، لا جوهر الجهور، ها؟ جهوري، وكان جهوري الصوت، يعني كان جهير الصوت، جهوري غلط، ها؟ يلا عقبة، كيف ترفع صوته؟
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصطفوا عن أرذلها وأدونها.
طيب أنا أقرأه لآخر مرة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها. أمجد يصدفوا، ما معنى يصدفوا؟ يبتعدوا أو يعرضوا. الأرذل الدون، والدون الأسفل. شو الأرذل؟ الدون الأسفل. إخواني، علم بغير أدب لا بركة فيه. وأذكر بكلام الإمام المجاهد العالم الزاهد عبد الله بن المبارك: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وسمعت كلاما لشيخنا هو آخر ما سمعته منه، وبعدها مات رحمة الله عليه وهو على سرير الشفاء في المستشفى، قال: ليس الأمر بكثير علم ولا كثير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. فاتقوا الله وأخلصوا لربكم وتعلموا العلم بآدابه لينفعكم الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.